بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني في الآداب الشرعية من كتاب تدريب السالك، وقد أخذنا جملة من الآداب المتعلقة بالطعام والشراب والسلام، وسنأخذ ما يتعلق بالاستئذان والعطاس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والاستئذان لدخول بيت الغير واجب، والسنة أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاثا، فإن أحس بإذن وإلا رجع، وهذا في غير المحال المعدة للضيافة، والشأن الإذن فيها بكل وارد.
هذا أدب من الآداب المهمة أحبتي، أدب الاستئذان. أدب الاستئذان، والله سبحانه وتعالى بيّن هذا الأدب في كتابه لأهميته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. جزاك الله خير. تعرفين المنديل هذا؟ ما لكم؟ حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. وصفة الاستئذان، صفة الاستئذان سيذكرها. أولا سأذكر لكم أن الاستئذان على نوعين: استئذان من الأجانب، استئذان من الأجانب، مقصود بالأجانب اللي هو أجنبي، اللي هو غريب نحن نسميه، ليس من المحارم، واستئذان من الأقارب، واستئذان من الأقارب. الاستئذان من الأجانب هو الذي قال فيه: والسنة أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاثا، يعني أنه يأتي عند الباب، انتبهوا، لا يقف أمام الباب مباشرة، وإنما يقف عن يمينه أو عن يساره، ولا يتجه إلى الباب مباشرة. لماذا؟ لأنه عند فتحة الباب قد يرى شيء من العورات، قد يرى شيء من العورات، فيقف على يسار الباب، دق الباب: أأدخل؟ المرة الأولى ما سمع جوابا ولا شعر بإذن، المرة الثانية يطرق الباب: أأدخل؟ ما شعر بجواب ولا بإذن، المرة الثالثة يرجع، فهو أزكى وأطهر له وليس فيه تكليف. بعد الثالثة لا يجوز له أن يزعج إلا في حالات معينة، إذا كان بيني وبينك مثلا وعد وتعرف أني أنا أنتظرك وأمور أخرى. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه إذا قال أأدخل مثلا أو طرق الباب فقيل له: من؟ فلا يقول: أنا، فلا يقول أنا، وإنما يفصح بالاسم الذي يميزه عن غيره: أنا أحمد مبارك، أنا فلان، معاك فلان بن فلان، حتى يتميز الاسم. قد أنا توهم، ما نعرف منه اللي في الخارج، قد أكون أنا صاحب البيت أنتظر شخصا معينا وطرق غيره، فيقول أنا أفتح عن صدم بشخص أنا ما كنت أنتظره، أنا أنتظر غيره. فالإفصاح مهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي أنا استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا يعني تقول أنا كيف من أنت حتى نعرفك. طيب هذا الاستئذان الغريب لابد أن يستأذن بكل الحالات. استئذان القريب الأقارب وانتبهوا شباب، موضوع ترى مهم جدا، خليفة سالم موضوع مهم بذكره في دركنا. استئذان الأقارب، إذا قلنا أقارب يعم، يعني قد يكون أب، قد يكون محارم، قد يكون غيره. الشاب إذا عدنا الأطفال على ثلاثة أقسام، طفل لم يبلغ ولا يدرك ما يرى، يعني لا ينقل ما يرى، فهذا وجوده وعدمه واحد. الطفل الذي لا يعرف العورات ولا يعرف ينقل عورات ولا يقدر يميز، صغير، فهذا وجوده وعدمه واحد، دخوله أو عدم دخوله واحد. المرتبة الثانية، الطفل لم يبلغ ولكنه يعرف ويميز، يعرف هذه حرمة، يعرف هذه عورة، يعرف كذا، فهذا يستأذن، خصوصا في الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، التي هي قبل الفجر ووقت الظهيرة وبعد العشاء، لأنها غالبة مظنة وضع الثياب. قبل الفجر ووقت الظهيرة وبعد العشاء، وهذه المرحلة مهمة أن يعلم الطفل لا تدخل إلا باستئذان، حتى على أمه وأخته، وهذا جانب في تساهل عند بعض الناس، يدخل عند أخته يفتح الباب طخ، ويدخل عند أمه يفتح الباب دون استئذان. فهنا لابد أن يستأذن ويعلم، وإذا بلغ لابد أن يكون الاستئذان أكثر وأوجب في حقه. فالحالة الوسطى التي هي يعرف لكنه غير بالغ، هذا لابد أن يستأذن، وتخرج يعني الأخت أو غيره، ممكن أنه شعرها بشيء من هذا عادي، لكن إذا بلغ مثلا وكانت من غير محارم فلا تخرج لها بشعره، أو ما يسمى اليوم أحبتي عند بعض الناس بالشيلة الخفيفة اللي يسمونها شيلة الصلاة. شيلة الصلاة شيلة تشف ويرى ما خلفها، فلا يخرج، يعني إذا كان بالغ ما تخرج المرأة من غير المحارم على الولد الشاب بمثل هذا اللبس. من المهم تنبيه الأخ أنه ما يدخل على أخته إلا باستئذان، خصوصا البالغين، ولا يدخل الابن على أمه دون استئذان، ولا يدخل الأب على بنته دون استئذان. وردت في ذلك آثار، منها عن حذيفة أن رجلا قال لحذيفة أأستأذن على أمي؟ فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، رأيت ما تكره. وسأل عطاء ابن عباس فقال له أأستأذن على أختي؟ فقال نعم. قال أختاني في حجري وأنا أنفق عليهما، أأستأذن عليهما؟ قال نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ طبعا لا. فهذا باب جدا أحبتي مهم، شباب أبناء قضية الاستئذان في الدخول على الأخوات، قضية الاستئذان في الدخول على الأمهات، قضية الاستئذان في الدخول الأب على بناته والعكس. كذلك البنت عندما تأتي عند أخيها تستأذن حتى لا ترى أو على غير هذا. فهذا الأدب مهم جدا وفيه تفاصيل كثيرة، نسأل الله أن يحفظنا، وذكرها ابن كثير في تفسير سورة النور بتفصيل طويل ومهم. طيب، إذن الاستئذان يكون بهذه الصورة، استأذن أدخل ثلاثا، إن ما أذن له يرجع. قال هذا في غير المحل المعد للضيافة، فالمنزل عندنا على قسمين أو الأماكن على قسمين، قسم خاص الذي هو فيه أهل البيت فهذا لا يدخل فيه إلا بالإذن، والقسم العام الذي هو عندنا اليوم نحن مثل المجلس معزول وخارجي، المجلس معزول وخارجي أو خيمة الضيوف، ومثله البقالة والحانوت والمحلات وهذه الأشياء، هذه الدخول فيها بلا استئذان، ما يستأذن فيها لأنها في الأصل عرفا هو معدة للضيافة، يعني الإذن فيها مفتوح فلا يستأذن فيها. طيب هلا أبو سالم كلمة.
قال رحمه الله: ويندب حمد العاطس ويجب تشميت من سمعه كفاية يقول يرحمك الله، ويندب رد العاطس بقوله يغفر الله لنا ولكم.
هذا حق من حقوق المسلمين وسنة من سنن رسول رب العالمين، وهي الحمد بعد العطاس. فالحمد بعد العطاس مندوب، الحمد لله، ومن سمعه قال يجب تشميت من سمعه، يعني الواجب إذا حمد الله أن تشمته إن سمعته أو غلب على ظنك أنه قال. لكن قال هنا عبارة، قال كفاية، كفاية أي أنه إن شمته واحد من الجماعة يكفي، وهذا في مذهب مالك رحمه الله تعالى أن العطاس كرد السلام واجب على الكفاية، واجب على الكفاية. والأظهر أنه واجب عيني على كل من سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، فحق على كل مسلم، كل تفيد العموم، سمعه أن يشمته. فإذا قال له شمته وقال له يرحمك الله، ندب للعاطس أن يرد عليه بقوله يغفر الله لنا ولكم. ورد هذا اللفظ عند أبي داود، ورد هذا اللفظ عند أبي داود يغفر الله لنا ولكم، والمشهور يهديكم الله أو يهديك الله ويصلح بالك. نعم.
قال رحمه الله: ختم الله لناقلها وقارئها وسامعها بأحسن الخواتيم. يجب على العبد شكر المنعم، وحقيقته صرف النعمة فيما أمر به المولى أو أحله.
هذه خاتمة فيها من جملة من الآداب المهمة التي يحتاجها المسلم مع نفسه ومع ربه ومع غيره. فأول هذه الآداب الشكر، والشكر عبادة على ما أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهي عبادة يقوم بها العبد لما أولاه الله من نعم، ومبنية على ثلاثة أركان. الركن الأول اعتراف القلب، والركن الثاني إقرار اللسان، والركن الثالث العمل بالأركان. يعني يا عيالي وأخواني، أقول عيالي أنا صغار هذيك ولا هذيك شيء، أهم ركن في هذه الثلاث أي واحد تتوقعون؟ العمل، القلب، العمل. طيب العمل ليش؟ لماذا العمل؟ لأنه قليل من عباد. والقلب لماذا؟ من قال القلب؟ أنت؟ لماذا القلب؟ مصدر، صح كلاكما. فالقلب مهم لأنه مصدر، إذا اعترف سيأتي بعده القول، لكن ذاك أهم لأنه قليل العمل عليه. أعطيكم مثال، كثير من الناس يقول الحمد لله الله أعطاني سيارة، الحمد لله الله أعطاني صحة، الحمد لله الله أعطاني مال. طيب السيارة في ماذا يفعل؟ يصرفها. هنا الشكر العملي، الشكر العملي. السيارة يستخدمها في ماذا؟ صحته، نعمة. كيف يشكر الله عليها؟ بالتدخين؟ ما شكر الله، حرام. المال يشكر الله عليه كيف؟ بأنه يبذره؟ ما شكر الله. فلا يعد شاكرا من لم يصرف النعمة فيما أمر الله، لا يعد شاكرا إذا لم يصرف النعمة فيما أمره الله سبحانه وتعالى به. لذلك قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا لابد تنظر إلى كل نعمة، لابد تنظر لكل نعمة وكيف تصرفها، كل نعمة وكيف تصرفها. قال أنت وين قريت؟
قال رحمه الله: ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأمن وظن الإفادة على العارف وكف الجوارح.
هذا أدب ثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أدب مع الغير، وهذا الأدب قيمة إسلامية مهمة جدا، وهي علامة خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهو علامة خيرية للأمة. لكن هذا الباب كثر فيه الغلط، كثر فيه الغلط، والغلط فيه من جهتين: من جهة التأصيل، ومن جهة التطبيق. الغلط فيه من جهة التأصيل، والغلط فيه من جهة التطبيق. والناس فيه على ثلاثة أقسام: غال وجافي ووسط. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضحه توضيحا وبينه بيانا، وقيد العلماء هذا الباب بشروط وضوابط كثيرة، مع هذا أتى قوم وجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة، وجعلوه أذى، وجعلوه قتل ومفاسد في المجتمع. وأتى أقوام آخرون أماتوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا الكل حر، وافعل ما شئت، ولا تنصح الناس ولا تكلمهم، وخل كل واحد على راحته ماذا يفعل وكيف يفعل. دع الخلق للخالق، عليك بنفسك. أما أهل السنة فهم الوسط في هذا الباب، وخلاصة ما هم عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية مع القدرة، مع القدرة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ببيان ضوابط، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لاحظ الحديث كم ضابط جعل لنا. الضابط الأول الرؤية المنكر، الرؤية، العلم بها، ليست ظنون وأوهام وتحليلات ورمي الناس وهو ما رأى ولا أخذ الخبر من ثقة ولا تبين في شيء من ذلك. الثاني له درجات في تغيير المنكر، قد يغير بيده لكنه ما يستطيع التغيير باليد، فينتقل إلى التغيير باللسان. ما يستطيع التغيير باللسان، لماذا لا يستطيع؟ لأنه يترتب عليه فتن، يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه أضرار، فينتقل إلى أنه ينكر بقلبه، ينكر بقلبه ولا يسعه غير ذلك. لكن دون القلب لا، دون القلب لا يرضى بالمعصية والمنكر. وقيد العلماء الإنكار بالمنكر أو الأمر معروف والنهي عن المنكر بشروط كثيرة وضوابط، منها العلم، الذي عنده علم هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع ودين، شرع ودين، وأنت ستأمر تقول توحيد شرك، سنة بدعة، فرض حرام، مستحب مكروه، فلا بد يكون عندك معرفة ودراية بالأحكام الشرعية. كيف تأمر بشيء وأنت ما تعرف هذا حرام ولا حلال؟ هذه مسألة فيها خلافية. لابد تعرف درجات المنكر، لابد تعرف أساليب تغيير المنكر. أيضا لابد عند إنكارك للمنكر أن لا يترتب عليه منكر مساو ولا منكر أعلى منه، لا يترتب عليه منكر مساوي ولا منكر أعلى منه. فإذا كان يترتب على المنكر منكر مساوي ما سوينا شيء، ما فعلنا شيء. وإذا كان يترتب عليه منكر أشد فهنا أنت تسببت في أنه يقع في جرم أكبر. يمثلون ذلك بمن، يعني لو كان واحد مجرم ويشرب الخمر وسكران وفي بيته سكران وذاهب عقله، أتاه رجل ناصح قال له: الله يهديك الخمر حرام، وتقبل النصيحة، ترك الخمر، ذهب يقتل خلق الله، ذهب يقتل الناس، في اليوم داخل إلا في بيته وسافك دم، فنقول ليلتك ما نصحته، خلنا سكران أحسن. وبعض الناس يوقع الإنسان، يخرجه من معصية ويوقع في بدعة، يكون إنسان يعني مثلا يدخن أو نحو ذلك، ثم ينصحه أنه يدخل مع جماعة الفلانية، جماعة إخوان المسلمين أو جماعة بدعية أو جماعة، فأخرج من معصية وأدخله في بدعة، والبدعة أشد. وهكذا إذا ترتب عليها مفسدة أكبر، أنا أقول لكم الضوابط لكن التطبيق ما أقول لكم يا بعد شوي. الأمر الثالث أن يغلب على ظنها أنه إذا نهاه أو نصحه أنه لا يترتب عليه فتنة ولا يترتب عليه مضرة. فالشعارات البراقة عند الأخوان المسلمين لا تخاف في الله لومة لائم وقم وإن قطع رأسك، كلام فارغ كلام فاضي. الدين مضبوط بالضوابط. أيضا من الضوابط المهمة وهي التفريق بين المنكر نفسه، بين إنكار المنكر نفسه وبين تعيين الأشخاص في إنكار المنكر. أعطيكم مثال، أنت الآن تقول الخمر حرام وتحذر، حد قال لك لا تقول؟ تقول الربا حرام كبيرة من كبائر الذنوب، وتقول الشرك وتقول، لكن الربط المنكرات بولاة الأمر والإنكار على ولاة الأمر هذه فتنة. هنا الفتنة، والإخوان المسلمين لبسوا في الموضوع فقالوا لهم أنتم ما تنكرون المنكر، لازم تنكرون المنكر على ولاة الأمر. فأصبحت الفوضى التي هي الإنكار العلني على المنابر وفي التويتر وكذا، وهاجت الناس ووقعت الفتنة الكبيرة في المجتمعات بالخروج والثورات ونحو ذلك. والقاعدة الأصلية في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وإنما يأخذ بيده وليسر له، فإن قبل منه فالحمد لله وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه. فمنهج الإخوان المسلمين الذي هو الإنكار العلني منهج ليس سني. والآن أحبتي السرورية يحاولون جعل النصيحة العلنية والإنكار العلني من أصول أهل السنة، وأن هذا منهج السلف الصالح، وهو والله ليس بمنهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح النصح سرا والإصلاح ويعني لم الشمل والجماعة. حتى علماءنا في هذا العصر لا يوجد منهم من يفعل هذه الأفاعيل التي الآن ألبسوها بأهل السنة وهي ليست من السنة. طيب هذا الباب موضوعه طويل، لكن هذه يعني خلاصة. نعم بسالة.
قال رحمه الله والمجاهدة لتنقية القلب من وكف الجوارح.
نعم وكف الجوارح يعني المحارم، الجوارح السمع والبصر واليد والبطن والفرج والرجل. يجب على المسلم وجوبا أن يكف جوارحه عن الحرام، والحرام مراتب. أكبر مرتبة في الحرام ما هي؟ ها شباب عمر. شو اسمك أنت؟ الشرك. ممتاز. شو اسمك؟ كفو. أكبر شيء في الحرام الشرك، ثم بعد الشرك البدع، ثم بعد البدع الكبائر، ثم الصغائر. انتبهوا. سالم شو أكبر شيء في الحرام؟ الشرك، وبعده خليفة البدع، وبعد حمدان كبائر، وبعد عبد الله الصغائر. احفظوهم. أول شيء شو؟ الكبائر. لماذا الإنسان يكف عن الحرام؟ لأن الله سبحانه وتعالى منعنا منها، وهو الذي خلقنا ويعلم أن فيها مضرتنا. ثم الوقوع في الحرام عصيان للملك العلام. الإنسان الذي يعصي هو لا يظن نفسه أنه يعني مثلا يرى صورة خليعة والأمور سهالات ويمشي، لكن هناك رب يراك ويسمعك ويعلم ماذا تفعل، فلا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. لذلك لاحظ بعض الأحيان قد الإنسان يعصي الله سرا، وإذا حركت قبضة الباب فزع، فقط حركة الباب تحرك يفزع. أين المشكلة؟ المشكلة أنه ما جعل الله سبحانه وتعالى أعظم الناظرين إليه. لذلك من الأشياء الخطيرة جدا التي هي منتشرة عندنا وهي سبب انتكاسات كبيرة معصية السر، التي قال عنها بعض أهل العلم: من خان الله سرا هتكه الله علانية. من خان الله سرا هتك الله ستره علانية. فما من أحد، خذوها قاعدة، ما من أحد، ما من شخص يعصي الله سرا ويستمر في هذه المعصية ولا يتوب إلا ويفضح. لابد على مر التاريخ، على مر القضايا المجتمعية التي تمر بنا يوميا، ما من مدخن بالسر إلا كشف، ما من متعاط في السر إلا فضح، ما من خائن في أعراض ولو كان سرا إلا فضحه الله سبحانه وتعالى. لابد، لابد أن الله سبحانه وتعالى يفضحه. ثم هذه المعصية أحبتي قبائح، رذائل، أوساخ. يكفي الإنسان العاقل عقلا أن لا يقع فيها. لذلك هناك أسباب مهمة ذكرها ابن القيم تعينك على أنك لا تقع في المعصية، منها العلم بأن هذه المعصية قبائح ورذائل. الأمر الثاني تنمية الحياء في القلب. الإنسان الذي الحي يستحي أن يعصي الله سبحانه وتعالى، مراعاة نعمة الله. يا أحبتي، لن تعصي الله إلا بنعمة من نعم الله، فاستحي من الله. الآن هذا الذي يستخدم الجهاز، الهاتف ونحوه، لبعض الأغراض القبيحة، يعصي الله بماذا؟ بنعم الله. عينك، يدك، الهاتف هذا مال أنفق من أجلك، سيارتك. فما يعصي العاصي ربه إلا بنعمة قد أعطاها الله إياه، فلا بد أن يستحي. أيضا تقوية جانب الخوف، محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب شرف النفس. يذكر ابن القيم أن النفس العزيزة، النفس الشريفة الذي هو يرى أن لها قيمة، لا يدنسها في الوساخات. لذلك أكثر الناس إهانة لأنفسهم أهل المعاصي، أكثر الناس إهانة لأنفسهم أهل المعاصي، وأكثر الناس إكراما لأنفسهم أهل الطاعات. أيضا من الأسباب قوة أو استشعار عواقب هذه الذنوب، عواقب هذه الذنوب. بعض الناس يرى المعصية جميلة في بدايتها، ومعروف أن المعصية ماذا؟ حفت بشهوة، بلذة، وهنا الابتلاء وهنا الاختبار، فيرى أن هذه المعصية جميلة، فإذا دخل كأنه أسقي ثم. أحبتي، الذي نضرب أمثلة، الذي يرى أن النظر إلى الصور الخليعة متعة، فهذا سلو من كان مدمنا عليها ما في قلبه من هم ونكد وتشويش، ما في قلبه من وساوس وتفكير، لذلك يعدو بنفسه، حتى قال صاحب النونية: مثل الكلاب تطوف باللحمان، يصبح أرذل من الكلب خلف هذه الشهوات. هذا الذي يتعاطى حبوب مخدرات، عيالي اليوم المخدرات صارت أسهل ما يكون، تقع في أيدي الشباب. والله أحبتي، لو يرى الإنسان واحد منا، يرى المدمن بصورته وشكله وهيئته وحياته، لفر ولا يتمنى واحد بالأمية أن يقع نفس ما وقع هو. حياته سيئة قبيحة. أعرف واحد من المدمنين، سكات عسى ما يسمى حريم، والله أحبتي أنه ساق أخته حق التجار، والله يسوق أخته سوق حق التجار. موضوع كبير، لا تأخذون الأمور تهاون سهلة، والله إنهم يضيعون الناس تضيعا لولا أن أدركوه وقبضوا الموضوع قبل. فلا تحرن الأمور اليوم سهلة. اليوم لما تمنع من محرم أو نقول لك هذا محرم، تراه في مصلحتك، الله سبحانه وتعالى يريد الخير لك. هذا الآن الذي يتساهلون في قضية الدخان الزقارة، والله إنه لا ريحة ولا شكل ولا. الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول: هذا الدخان التدخين لا يدعو عليه لا شهوة ولا عقل ولا مروءة ولا رجولة ولا دين ولا أي شيء، ما في شيء يدعو له، لا صحة ولا أي شيء، من أوسخ الأمور، قبيح جدا. لكن نغتر، والشباب يغترون بهذا الإعلام وتزيين هذه الأمور، ثم والله لا يسوى شيئا. طيب، أيضا هذا موضوع العواقب، من الأسباب التي تعين الإنسان أنه يترك هذه المعاصي أو لا يقع فيها. يا أخوان، لا تنظر لنفسك أنك الآن 40 ولا 30 ولا 20 ولا 15، ترى الموت ما يعرف عمر، الموت لا يعرف عمرا. تسمع عن أناس ماتوا هم نيام في حوادث وهو نايم، صغير كبير، فالعمر قصير جدا. العمر أفضل وأغلى من أن أضيعه في هذه التوافه. أيضا أحبتي، يذكر ابن القيم قضية الفضول، ما ضيع شبابنا أو من أكثر ما ضيع شبابنا قضية الفضول، يريد يجرب كذا، ويريد يجرب كذا من المعاصي، ويريد يجرب كذا من الأشياء، يريد هذه التجارب ليس دائما يسلم منها الإنسان. بعض التجارب أحبتي وراها ضياع، وراها دمار، لا يسمح لنا يسويها مرة ثانية. يعني إذا فعلها مرة قد يكون بعدها نهاية، مثل الجلبة في السيارة. بعض الناس يظن أن كل يوم بيبنشر، مثل بس تصوير، كل يوم بيبنشر والأمور عادية. لا، أنت اليوم تسرع، بنشرت وبعدها بنشرت، لكن يوم من الأيام قد تنقلب السيارة، ويوم من الأيام قد تكون في حالة معاق من أصحاب الهمم وقد تموت. فقضية الفضول لابد شوي نخفف منه ونبتعد عنه. وأساس هذا كله يقول ابن القيم تقوية شجرة الإيمان في القلب، تقوية شجرة الإيمان في القلب، أن يكون هذا الإيمان قوي. إذا كان الإيمان قوي سيصبر الإنسان عن هذه التوافه وهذه المعاصي وهذه الرذائل والقبائح، وإذا كان الإيمان ضعيف فالإنسان ضعيف ينساق وراء كل أمر تافه. كم باقي على الأذان؟ أشوفكم طالعون الساعة. ها؟ طيب اللي بعد أبو سالم.
قال رحمه الله: والمجاهدة لتنقية القلب من الحقد والحسد والكبر.
تنقية القلب مهم جدا، هو بداية انطلاقة الإنسان. في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أمراض القلوب، أمراض القلوب العضوية والمعنوية من أخطر القلوب، من أخطر الأمراض. وأمراض القلوب المعنوية التي هي شهوات، شبهات، رياء، حقد، حسد، نفاق، من أخطر الأمراض التي تصيب القلب، من أخطر الأمراض التي تصيب القلب. والإنسان يحتاج لصلاح قلبه إلى أمرين: تخلية وتحلية. أن يخلي قلبه ويبتعد عن هذه المعاصي والرذائل التي تنتقل عن طريق السمع والبصر وتسكن في الفؤاد. والتحلية، التحلية تغذيتها بالأشياء المفيدة العلمية، القرآن والسنة والأشياء التي تغذيها. وضرب أمثلة بالحسد والحقد والكبر، لكن انتبهوا لقضية مهمة جدا: أبناء وأباء وأمهات وبنات. بعض المرات تكون القلوب سليمة، كيف أعرف أن القلب بدأ يمرض؟ كيف أعرف أنا أن قلبي بدأ يمرض؟ يقول ابن القيم: إذا بدأ يغذيه بما يمرض. أنا كنت أقرأ قرآن وأحب القرآن وأقرأ قرآن، فترة تركت القرآن وصرت أسمع أغاني موسيقى، أنا شو بديت أسوي الآن؟ بديت أغذي قلبي بالحرام، بالأمراض. وأحبتي فعلا فعلا هذه الموسيقى والأغاني كما قال السلف تنبت النفاق في القلب، تنبت النفاق في القلب. لا يجتمع حب الغناء وحب القرآن، ما يجتمعان في القلب. المهم كيف أنا أعرف أنا أبدأ أتغير؟ أنا كانوا صحبتي، كانوا أصدقائي بطي وأحمد سالم ومصطفى ومراد، بعد فترة أنا بديت أبى أغير صحبة، أبى فلان المدخن، أبى فلان اللي يهرب من المدرسة، أبى فلان الذي كذا، أبى فلان. أنا هنا بديت أمرض، بديت أتغير، بديت أدور شيء يغذيني تغذية ممرضة. فيبدأ الإنسان يعرف أنه بدأ يتغير. قبل هذا إذا أنا أريد أعالج نفسي، إذا بديت أشوف أني أنا بديت أنشرح لهذه الأشياء أو أميل لهذه الأشياء، لابد أني أوقف من الخطوة الأولى. إذا بديت في الخطوة الأولى والثانية والثالثة قد أنجرف وما أرجع. طيب هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني في الآداب الشرعية من كتاب تدريب السالك، وقد أخذنا جملة من الآداب المتعلقة بالطعام والشراب والسلام، وسنأخذ ما يتعلق بالاستئذان والعطاس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والاستئذان لدخول بيت الغير واجب، والسنة أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاثا، فإن أحس بإذن وإلا رجع. وهذا في غير المحال المعدة للضيافة، والشأن الإذن فيها بكل وارد.
هذا أدب من الآداب المهمة أحبتي، أدب الاستئذان. أدب الاستئذان، والله سبحانه وتعالى بين هذا الأدب في كتابه لأهميته، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. جزاك الله خير. تعرفين المنديل هذا؟ ما لكم؟ حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. جزاك الله. وصفة الاستئذان، صفة الاستئذان سيذكرها. أولا سأذكر لكم أن الاستئذان على نوعين: استئذان من الأجانب، استئذان من الأجانب، مقصود بالأجانب اللي هو أجنبي، اللي هو غريب نحن نسميه، ليس من المحارم، واستئذان من الأقارب، واستئذان من الأقارب. الاستئذان من الأجانب هو الذي قال فيه: والسنة أن يقول السلام عليكم أأدخل ثلاثا، يعني أنه يأتي عند الباب، انتبهوا، لا يقف أمام الباب مباشرة، وإنما يقف عن يمينه أو عن يساره، ولا يتجه إلى الباب مباشرة. لماذا؟ لأنه عند فتحة الباب قد يرى شيء من العورات، قد يرى شيء من العورات، فيقف على يسار الباب، دق الباب: أأدخل؟ المرة الأولى ما سمع جوابا ولا شعر بإذن، المرة الثانية يطرق الباب: أأدخل؟ ما شعر بجواب ولا بإذن، المرة الثالثة يرجع، فهو أزكى وأطهر له وليس فيه تكليف. بعد الثالثة لا يجوز له أن يزعج إلا في حالات معينة، إذا كان بيني وبينك مثلا وعد وتعرف أني أنا أنتظرك وأمور أخرى. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه إذا قال أدخل مثلا أو طرق الباب فقيل له من، فلا يقول أنا، فلا يقول أنا، وإنما يفصح بالاسم الذي يميزه عن غيره: أنا أحمد مبارك، أنا فلان، معاك فلان بن فلان، حتى يتميز الاسم. قد أنا توهم، ما نعرف منه اللي في الخارج، قد أكون أنا صاحب البيت أنتظر شخصا معينا وطرق غيره فيقول أنا أفتح، أنصدم بشخص أنا ما كنت أنتظره، أنا أنتظر غيره. فالإفصاح مهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابي أنا استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا، يعني تقول أنا كيف، من أنت أصلا حتى نعرفك؟ طيب، هذا الاستئذان الغريب لابد أن يستأذن بكل الحالات. استئذان القريب الأقارب. الأقارب، وانتبهوا شباب، موضوع ترى مهم جدا. خليفة سالم موضوع مهم بذكره في دركنا. استئذان الأقارب، إذا قلنا أقارب يعم، يعني قد يكون أب، قد يكون محارم، قد يكون غيره. الشاب إذا عدنا الأطفال على ثلاثة أقسام: طفل لم يبلغ ولا يدرك ما يرى، يعني لا ينقل ما يرى، فهذا وجوده وعدمه واحد. الطفل الذي لا يعرف العورات ولا يعرف ينقل عورات ولا يقدر يميز، صغير، فهذا وجوده وعدمه واحد، دخوله أو عدم دخوله واحد. المرتبة الثانية: الطفل لم يبلغ ولكنه يعرف، يعرف ويميز، يعرف هذه حرمة، يعرف هذه عورة، يعرف كذا، فهذا يستأذن، خصوصا في الأوقات الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، التي هي قبل الفجر ووقت الظهيرة وبعد العشاء، لأنها غالبة مظنة وضع الثياب. قبل الفجر ووقت الظهيرة وبعد العشاء، وهذه المرحلة مهمة أن يعلم الطفل لا تدخل إلا باستئذان، حتى على أمه وأخته، وهذا جانب في تساهل عند بعض الناس، يدخل عند أخته يفتح الباب طخ، ويدخل عند أمه يفتح الباب دون استئذان. فهنا لابد أن يستأذن ويعلم، وإذا بلغ لابد أن يكون الاستئذان أكثر وأوجب في حقه. فالحالة الوسطى التي هي يعرف لكنه غير بالغ، هذا لابد أن يستأذن، وتخرج يعني الأخت أو غيره، ممكن أنه شعرها بشيء من هذا عادي، لكن إذا بلغ مثلا وكانت من غير محارم فلا تخرج لها بشعره، أو ما يسمى اليوم أحبتي عند بعض الناس بالشيلة الخفيفة اللي يسمونها شيلة الصلاة. شيلة الصلاة شيلة تشف ويرى ما خلفها، فلا يخرج، يعني إذا كان بالغ ما تخرج المرأة من غير المحارم على الولد الشاب بمثل هذا اللبس. من المهم التنبيه، تنبيه الأخ أنه ما يدخل على أخته إلا باستئذان، خصوصا البالغين، ولا يدخل الابن على أمه دون استئذان، ولا يدخل الأب على بنته دون استئذان. وردت في ذلك آثار، منها عن حذيفة أن رجلا قال لحذيفة: أأستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره، رأيت ما تكره. وسأل عطاء ابن عباس فقال له: أأستأذن على أختي؟ فقال: نعم. قال: أختاني في حجري وأنا أنفق عليهما، أأستأذن عليهما؟ قال: نعم. أتحب أن تراهما عريانتين؟ طبعا لا. فهذا باب جدا أحبتي مهم، شباب أبناء، قضية الاستئذان في الدخول على الأخوات، قضية الاستئذان في الدخول على الأمهات، قضية الاستئذان في الدخول الأب على بناته، والعكس كذلك، البنت عندما تأتي عند أخيها تستأذن حتى لا ترى أو على غير هذا. فهذا الأدب مهم جدا وفيه تفاصيل كثيرة، نسأل الله أن يحفظنا، وذكرها ابن كثير في تفسير سورة النور بتفصيل طويل ومهم. طيب، إذن الاستئذان يكون بهذه الصورة، استأذن أدخل ثلاثا، إن ما أذن له يرجع. قال هذا في غير المحل المعد للضيافة، فالمنزل عندنا على قسمين أو الأماكن على قسمين، قسم خاص الذي هو فيه أهل البيت فهذا لا يدخل فيه إلا بالإذن، والقسم العام الذي هو عندنا اليوم نحن مثل المجلس معزول وخارجي، المجلس معزول وخارجي أو خيمة الضيوف، ومثله البقالة والحانوت والمحلات وهذه الأشياء، هذه الدخول فيها بلا استئذان، ما يستأذن فيها لأنها في الأصل عرفا هو معدة للضيافة، يعني الإذن فيها مفتوح فلا يستأذن فيها. طيب هلا أبو سالم كلمة.
قال رحمه الله: ويندب حمد العاطس، ويجب تشميت من سمعه كفاية، يقول يرحمك الله، ويندب رد العاطس بقوله يغفر الله لنا ولكم.
هذا حق من حقوق المسلمين، وسنة من سنة من سنن رسول رب العالمين، وهي الحمد بعد العطاس، فالحمد بعد العطاس مندوب، الحمد لله، ومن سمعه قال يجب تشميت من سمعه، يعني الواجب إذا حمد الله أن تشمته إن سمعته أو غلب على ظنك أنه قال، لكن قال هنا عبارة، قال كفاية، كفاية أي أنه إن شمته واحد من الجماعة يكفي، وهذا في مذهب مالك رحمه الله تعالى أن العطاس كرد السلام واجب على الكفاية، واجب على الكفاية، والأظهر أنه واجب عيني على كل من سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته، فحق على كل مسلم، كل تفيد العموم، سمعه أن يشمته. فإذا قال له شمته وقال له يرحمك الله، ندب للعاطس أن يرد عليه بقوله يغفر الله لنا ولكم. ورد هذا اللفظ عند أبي داود، ورد هذا اللفظ عند أبي داود يغفر الله لنا ولكم، والمشهور يهديكم الله أو يهديك الله ويصلح بالك. نعم.
قال رحمه الله: ختم الله لناقلها وقارئها وسامعها بأحسن الخواتيم. يجب على العبد شكر المنعم، وحقيقته صرف النعمة فيما أمر به المولى أو أحله.
هذه خاتمة فيها من جملة من الآداب المهمة التي يحتاجها المسلم مع نفسه ومع ربه ومع غيره. فأول هذه الآداب الشكر، والشكر عبادة على ما أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده، ونعم الله كثيرة لا تعد ولا تحصى، فهي عبادة يقوم بها العبد لما أولاه الله من نعم، ومبنية على ثلاثة أركان. الركن الأول اعتراف القلب، والركن الثاني إقرار اللسان، والركن الثالث العمل بالأركان. يعني يا عيالي وأخواني، أقول عيالي أنا صغار هذيك ولا هذيك شيء، أهم ركن في هذه الثلاث أي واحد تتوقعون؟ العمل، القلب، العمل. طيب العمل ليش؟ لماذا العمل؟ لأنه قليل من عباد. والقلب لماذا؟ من قال القلب؟ أنت؟ لماذا القلب؟
أول شيء
مصدر، صح، كلاكما. فالقلب مهم لأنه مصدر، إذا اعترف سيأتي بعده القول، لكن ذاك أهم لأنه قليل العمل عليه. أعطيكم مثال، كثير من الناس يقول الحمد لله الله أعطاني سيارة، الحمد لله الله أعطاني صحة، الحمد لله الله أعطاني مال. طيب السيارة في ماذا يفعل؟ يصرفها. هنا الشكر العملي، الشكر العملي. السيارة يستخدمها في ماذا؟ صحته، نعمة. كيف يشكر الله عليها؟ بالتدخين؟ ما شكر الله، حرام. المال يشكر الله عليه كيف؟ بأنه يبذره؟ ما شكر الله. فلا يعد شاكرا من لم يصرف النعمة فيما أمر الله، لا يعد شاكرا إذا لم يصرف النعمة فيما أمره الله سبحانه وتعالى به. لذلك قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، طبعا لابد تنظر إلى كل نعمة، لابد تنظر لكل نعمة وكيف تصرفها، كل نعمة وكيف تصرفها. قال أنت وين قريت؟
قال رحمه الله: ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الأمن وظن الإفادة على العارف وكف الجوارح.
هذا أدب ثاني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أدب مع الغير، وهذا الأدب قيمة إسلامية مهمة جدا، وهي علامة خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهو علامة خيرية للأمة. لكن هذا الباب كثر فيه الغلط، كثر فيه الغلط، والغلط فيه من جهتين، من جهة التأصيل ومن جهة التطبيق. الغلط فيه من جهة التأصيل، والغلط فيه من جهة التطبيق. والناس فيه على ثلاثة أقسام: غال وجافي ووسط. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضحه توضيحا وبينه بيانا، وقيد العلماء هذا الباب بشروط وضوابط كثيرة، مع هذا أتى قوم وجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة، وجعلوه أذى، وجعلوه قتل ومفاسد في المجتمع. وأتى أقوام آخرون أماتوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقالوا الكل حر وافعل ما شئت، ولا تنصح الناس ولا تكلمهم، وخل كل واحد على راحته ماذا يفعل وكيف يفعل. دع الخلق للخالق، عليك بنفسك. أما أهل السنة فهم الوسط في هذا الباب، وخلاصة ما هم عليه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الكفاية مع القدرة على الأمر المعروف والنهي عن المنكر ببيان ضوابط، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لاحظ الحديث كم ضابط جعل لنا. الضابط الأول الرؤية المنكر، الرؤية العلم بها، ليست ظنون وأوهام وتحليلات ورمي الناس، وهو ما رأى ولا أخذ الخبر من ثقة ولا تبين في شيء من ذلك. الثاني له درجات في تغيير المنكر، قد يغير بيده لكنه ما يستطيع التغيير باليد، فينتقل إلى التغيير باللسان. ما يستطيع التغيير باللسان، لماذا لا يستطيع؟ لأنه يترتب عليه فتن، يترتب عليه مفاسد، يترتب عليه أضرار، فينتقل إلى أنه ينكر بقلبه، ينكر بقلبه ولا يسعه غير ذلك. لكن دون القلب لا، دون القلب لا يرضى بالمعصية والمنكر. وقيد العلماء الإنكار بالمنكر أو الأمر معروف والنهي عن المنكر بشروط كثيرة وضوابط، منها العلم، الذي عنده علم هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شرع ودين، شرع ودين، وأنت ستأمر تقول توحيد شرك، سنة بدعة، فرض حرام، مستحب مكروه، فلا بد يكون عندك معرفة ودراية بالأحكام الشرعية. كيف تأمر بشيء وأنت ما تعرف هذا حرام ولا حلال؟ هذه مسألة فيها خلافية. لا بد تعرف درجات المنكر، لا بد تعرف أساليب تغيير المنكر. أيضا لا بد عند إنكارك للمنكر أن لا يترتب عليه منكر مساو ولا منكر أعلى منه، لا يترتب عليه منكر مساوي ولا منكر أعلى منه. فإذا كان يترتب على المنكر منكر مساوي ما سوينا شيء، ما فعلنا شيء. وإذا كان يترتب عليه منكر أشد فهنا أنت تسببت في أنه يقع في جرم أكبر. يمثلون ذلك بمن، يعني لو كان واحد مجرم ويشرب الخمر وسكران وفي بيته سكران وذاهب عقله، أتاه رجل ناصح قال له: الله يهديك الخمر حرام، وتقبل النصيحة، ترك الخمر، ذهب يقتل خلق الله، ذهب يقتل الناس، في اليوم داخل إلا في بيته وشافك دم، فنقول ليتك ما نصحته، خلى سكران أحسن. وبعض الناس يوقع الإنسان، يخرجه من معصية ويوقع في بدعة، يكون إنسان يعني مثلا يدخن أو نحو ذلك، ثم ينصحه أنه يدخل مع جماعة الفلانية، جماعة أخوان المسلمين أو جماعة بدعية أو جماعة، فأخرجه من معصية وأدخله في بدعة، والبدعة أشد. وهكذا إذا ترتب عليها مفسدة أكبر، أنا أقول لكم الضوابط لكن التطبيق بقول لكم يا بعد شوي. الأمر الثالث أن يغلب على ظنها أنه إذا نهى أو نصحه أنه لا يترتب عليه فتنة ولا يترتب عليه مضرة. فالشعارات البراقة عند الأخوان المسلمين: لا تخاف في الله لومة لائم، وقم وإن قطع رأسك، كلام فارغ، كلام فاضي. الدين مضبوط بالضوابط. أيضا من الضوابط المهمة وهي التفريق بين المنكر نفسه، بين إنكار المنكر نفسه وبين تعيين الأشخاص في إنكار المنكر. أعطيكم مثال، أنت الآن تقول الخمر حرام وتحذر، حد قال لك لا تقول؟ تقول الربا حرام كبيرة من كبائر الذنوب، وتقول الشرك وتقول، لكن الربط المنكرات بولاة الأمر والإنكار على ولاة الأمر هذه فتنة. هنا الفتنة، والإخوان المسلمين لبسوا في الموضوع فقالوا لهم أنتم ما تنكرون المنكر، لازم تنكرون المنكر على ولاة الأمر، فأصبحت الفوضى التي هي الإنكار العلني على المنابر وفي التويتر وكذا، وهاجت الناس ووقعت الفتنة الكبيرة في المجتمعات بالخروج والثورات ونحو ذلك. والقاعدة الأصلية في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية وإنما يأخذ بيده وليسر له، فإن قبل منه فالحمد لله وإن لم يقبل فقد أدى ما عليه. فمنهج الإخوان المسلمين الذي هو الإنكار العلني منهج ليس سني. والآن أحبتي السرورية يحاولون جعل النصيحة العلنية والإنكار العلني من أصول أهل السنة، وأن هذا منهج السلف الصالح، وهو والله ليس بمنهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح النصح سرا والإصلاح و يعني لم الشمل والجماعة، حتى علماءنا في هذا العصر لا يوجد منهم من يفعل هذه الأفاعيل التي الآن ألبسوها بأهل السنة وهي ليست من السنة. طيب هذا الباب موضوعه طويل، لكن هذه يعني خلاصة. نعم أبو سالم.
قال رحمه الله والمجاهدة لتنقية القلب من
لا ال... ها أنا
وكف الجوارح
أنا. نعم وكف الجوارح يعني المحارم، الجوارح السمع والبصر واليد والبطن والفرج والرجل. يجب على المسلم وجوبا أن يكف جوارحه عن الحرام، والحرام مراتب. أكبر مرتبة في الحرام ما هي؟ ها شباب عمر؟ شو اسمك أنت؟ الشرك. ممتاز. شو اسمك؟ كفو. أكبر شيء في الحرام الشرك، ثم بعد الشرك البدع، ثم بعد البدع الكبائر، ثم الصغائر. انتبهوا. سالم شو أكبر شيء في الحرام؟ الشرك، وبعده خليفة البدع، وبعد حمدان كبائر، وبعد عبد الله الصغائر. احفظوهن. أول شيء شو؟ الكبائر. لماذا الإنسان يكف عن الحرام؟ لأن الله سبحانه وتعالى منعنا منها، وهو الذي خلقنا ويعلم أن فيها مضرتنا. ثم الوقوع في الحرام عصيان للملك العلام. الإنسان الذي يعصي هو لا يظن نفسه أنه يعني مثلا يرى صورة خليعة والأمور سهالات ويمشي، لكن هناك رب يراك ويسمعك ويعلم ماذا تفعل، فلا تجعل الله سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك. لذلك لاحظ بعض الأحيان قد الإنسان يعصي الله سرا، وإذا حركت قبضة الباب فزع، فقط حركة الباب تحرك يفزع. أين المشكلة؟ المشكلة أنه ما جعل الله سبحانه وتعالى أعظم الناظرين إليه. لذلك من الأشياء الخطيرة جدا التي هي منتشرة عندنا وهي سبب انتكاسات كبيرة معصية السر التي قال عنها بعض أهل العلم: من خان الله سرا هتكه الله علانية. من خان الله سرا هتك الله ستره علانية. فما من أحد، خذوها قاعدة، ما من أحد، ما من شخص يعصي الله سرا ويستمر في هذه المعصية ولا يتوب إلا ويفضح. لابد على مر التاريخ، على مر القضايا المجتمعية التي تمر بنا يوميا، ما من مدخن بالسر إلا كشف، ما من متعاط في السر إلا فضح، ما من خائن في أعراض ولو كان سرا إلا فضحه الله سبحانه وتعالى. لابد أن الله سبحانه وتعالى يفضحه. ثم هذه المعصية أحبتي قبائح، رذائل، أوساخ. يكفي الإنسان العاقل عقلا أن لا يقع فيها. لذلك هناك أسباب مهمة ذكرها ابن القيم تعينك على أنك لا تقع في المعصية، منها العلم بأن هذه المعصية قبائح ورذائل. الأمر الثاني تنمية الحياء في القلب. الإنسان الذي الحي يستحي أن يعصي الله سبحانه وتعالى، مراعاة نعمة الله. يا أحبتي، لن تعصي الله إلا بنعمة من نعم الله، فاستحي من الله. الآن هذا الذي يستخدم الجهاز، الهاتف ونحوه، لبعض الأغراض القبيحة، يعصي الله بماذا؟ بنعم الله. عينك، يدك، الهاتف هذا مال أنفق من أجلك، سيارتك. فما يعصي العاصي ربه إلا بنعمة قد أعطاها الله إياه، فلا بد أن يستحي. أيضا تقوية جانب الخوف، محبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب شرف النفس. يذكر ابن القيم أن النفس العزيزة، النفس الشريفة الذي هو يرى أن لها قيمة، لا يدنسها في الوساخات. لذلك أكثر الناس إهانة لأنفسهم أهل المعاصي، أكثر الناس إهانة لأنفسهم أهل المعاصي، وأكثر الناس إكراما لأنفسهم أهل الطاعات. أيضا من الأسباب قوة أو استشعار عواقب هذه الذنوب، عواقب هذه الذنوب. بعض الناس يرى المعصية جميلة في بدايتها، ومعروف أن المعصية ماذا؟ حفت بشهوة، بلذة، وهنا الابتلاء وهنا الاختبار. فيرى أن هذه المعصية جميلة، فإذا دخل كأنه أسقي ثم. أحبتي، الذي نضرب أمثلة، الذي يرى أن النظر إلى الصور الخليعة متعة، فهذا سلو من كان مدمنا عليها ما في قلبه من هم ونكد وتشويش، ما في قلبه من وساوس وتفكير، لذلك يعدو بنفسه حتى قال صاحب النونية: مثل الكلاب تطوف باللحمان، يصبح أرذل من الكلب خلف هذه الشهوات. هذا الذي يتعاطى حبوب مخدرات، عيالي اليوم المخدرات صارت أسهل ما يكون تقع في أيدي الشباب، والله يا أحبتي لو يرى الإنسان واحد منا يرى المدمن بصورته وشكله وهيئته وحياته لفر، ولا يتمنى واحد بالأمية أن يقع نفس ما وقع هو. حياته سيئة قبيحة. أعرف واحد من المدمنين، سكرت عشان ما يسمى حريم، والله أحبتي أنه ساق أخته حق التجار، والله يسوق أخته سوق حق التجار. موضوع كبير، لا تأخذون الأمور تهاون سهلة، والله إنهم يضيعون الناس تضيعا لولا أن أدركوه وقبضوا الموضوع قبل. فلا تحرن الأمور اليوم سهلة. اليوم لما تمنع من محرم أو نقول لك هذا محرم تراه في مصلحتك، الله سبحانه وتعالى يريد الخير لك. هذا الآن الذي يتساهلون في قضية الدخان الزقارة، والله إنه لا ريحة ولا شكل ولا. الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول: هذا الدخان التدخين لا يدعو عليه لا شهوة ولا عقل ولا مروءة ولا رجولة ولا دين ولا أي شيء، ما في شيء يدعو له، لا صحة ولا أي شيء، من أوسخ الأمور، قبيح جدا. لكن نغتر، والشباب يغترون بهذا الإعلام وتزيين هذه الأمور، ثم والله لا يسوى شيئا. طيب، أيضا هذا موضوع العواقب، من الأسباب التي تعين الإنسان أنه يترك هذه المعاصي أو لا يقع فيها. يا أخوان، لا تنظر لنفسك أنك الآن 40 ولا 30 ولا 20 ولا 15، ترى الموت ما يعرف عمر، الموت لا يعرف عمرا. تسمع عن أناس ماتوا هم نيام في حوادث وهو نايم، صغير كبير، فالعمر قصير جدا. العمر أفضل وأغلى من أن أضيعه في هذه التوافه. أيضا أحبتي، يذكر ابن القيم قضية الفضول، ما ضيع شبابنا أو من أكثر ما ضيع شبابنا قضية الفضول، يريد يجرب كذا، ويريد يجرب كذا من المعاصي، ويريد يجرب كذا من الأشياء، يريد. هذه التجارب ليست دائما يسلم منها الإنسان. بعض التجارب أحبتي وراها ضياع، وراها دمار، لا يسمح لنا يسويها مرة ثانية. يعني إذا فعلها مرة قد يكون بعدها نهاية، مثل الجلبة في السيارة. بعض الناس يظن أن كل يوم بيبنشر، مثل بس تصوير، كل يوم بيبنشر والأمور عادية. لا، أنت اليوم تسرع، بنشرت وبعد بنشرت، لكن يوم من الأيام قد تنقلب السيارة، ويوم من الأيام قد تكون في حالة معاق من أصحاب الهمم وقد تموت. فقضية الفضول لابد شوي نخفف منه ونبتعد عنه. وأساس هذا كله يقول ابن القيم: تقوية شجرة الإيمان في القلب. تقوية شجرة الإيمان في القلب، أن يكون هذا الإيمان قوي. إذا كان الإيمان قوي سيصبر الإنسان عن هذه التوافه وهذه المعاصي وهذه الرذائل والقبائح، وإذا كان الإيمان ضعيف فالإنسان ضعيف ينساق وراء كل أمر تافه. كم باقي على الأذان؟ أشوفكم طالعون الساعة. ها؟ طيب لبي عد أبو سالم.
قال رحمه الله: والمجاهدة لتنقية القلب من الحقد والحسد والكبر.
تنقية القلب مهم جدا، هو بداية انطلاقة الإنسان. في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. أمراض القلوب، أمراض القلوب العضوية والمعنوية من أخطر القلوب، من أخطر الأمراض. وأمراض القلوب المعنوية التي هي شهوات، شبهات، رياء، حقد، حسد، نفاق، من أخطر الأمراض التي تصيب القلب، من أخطر الأمراض التي تصيب القلب. والإنسان يحتاج لصلاح قلبه إلى أمرين: تخلية وتحلية. أن يخلي قلبه ويبتعد عن هذه المعاصي والرذائل التي تنتقل عن طريق السمع والبصر وتسكن في الفؤاد. والتحلية، التحلية تغذيتها بالأشياء المفيدة العلمية، القرآن والسنة والأشياء التي تغذيها. وضرب أمثلة بالحسد والحقد والكبر، لكن انتبهوا لقضية مهمة جدا: أبناء وآباء وأمهات وبنات. بعض المرات تكون القلوب سليمة، كيف أعرف أن القلب بدأ يمرض؟ كيف أعرف أنا أن قلبي بدأ يمرض؟ يقول ابن القيم: إذا بدأ يغذيه بما يمرض. أنا كنت أقرأ قرآن وأحب القرآن وأقرأ قرآن، فترة تركت القرآن وصرت أسمع أغاني موسيقى، أنا شو بديت أسوي؟ الآن بديت أغذي قلبي بالحرام، بالأمراض. وأحبتي، فعلا فعلا هذه الموسيقى والأغاني كما قال السلف تنبت النفاق في القلب، تنبت النفاق في القلب. لا يجتمع حب الغناء وحب القرآن، ما يجتمعان في القلب. المهم كيف أنا أعرف؟ أنا أبدأ أتغير. أنا كانوا صحبتي، كانوا أصدقائي بطي وأحمد سالم ومصطفى ومراد، بعد فترة أنا بديت أبى أغير صحبة، أبى فلان المدخن، أبى فلان اللي يهرب من المدرسة، أبى فلان الذي كذا، أبى فلان. أنا هنا بديت أمرض، بديت أتغير، بديت أدور شيء يغذيني تغذية ممرضة. فيبدأ الإنسان يعرف أنه بدأ يتغير. قبل هذا، إذا أنا أريد أعالج نفسي، إذا بديت أشوف أني أنا بديت أنشرح لهذه الأشياء أو أميل لهذه الأشياء، لابد أني أوقف من الخطوة الأولى. إذا بديت في الخطوة الأولى والثانية والثالثة قد أنجرف وما أرجع. طيب، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، جزاكم الله خير.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.